وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في سنن أبي داود في كتاب الصيام إلى الباب 30، وذلك في هذا اليوم يوم الاثنين الأول من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة، وقد بقي على رمضان شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان. فالصائم إذا احتلم فما حكم صومه؟ احتلامه ليس من كسبه، وإنما هذا شيء كتب عليه كالحيض. المرأة إذا حاضت هذا لا دخل لها في ذلك، فهي معذورة، إلا أنها إذا حاضت يفسد صيامها. وقد ذكرنا العلة في ذلك، لأن هذا الخارج يضعف البدن، فأوجب الله تبارك وتعالى على المرأة إذا حاضت أن تفطر رحمة بها حتى لا يقال إن الإسلام يفرض فرائض تكون سببا في تلف النفس، بل ما جاء الإسلام إلا بحفظ النفس، ما جاء الإسلام إلا بحفظ النفس. وهذا المعنى الذي أبداه ابن القيم رحمه الله في الفطر بالحجامة، لأن الإنسان إذا احتجم فإنه يضعف، ولربما مات من ذلك، فأوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يفطر حتى لا يقال إن الإسلام أو إن يعني أمرا من أمور الإسلام كان هو السبب في موته. فكذلك الاحتلام، إذا احتلم الإنسان فهذا ليس من كسبه، لكن الاحتلام لا يضعف البدن، خروج المني لا يضعف البدن. فلما كان خروج المني لا يضعف البدن فلم يكن مؤثرا في الصوم. فإذا احتلم الإنسان سواء كان رجلا أو كانت امرأة، فإن المرأة تحتلم أيضا، كما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك: أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، فبما يكون الشبه، كيف يشبهها ولدها، فهي تحتلم كما يحتلم الرجل. فالاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم. الحديث الأول الذي ذكره إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 409، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه وأنتن تلاحظن أني في الحديث الضعيف لا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أقول وفيه، لأن الحديث الضعيف لا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول في الحديث الضعيف الذي رواه فلان وفيه. لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم. ففي هذا الحديث الضعيف نفي الفطر عن هؤلاء الثلاثة: من قاء، ومن احتلم، ومن احتجم. أما من احتلم فقد عرفناه، وأما من قاء فسيأتي أن من قاء يعني ذرعه القي، غلبه القي، فهذا لا قضاء عليه. وأما من استقاء أي تعمد إخراج ما في بطنه فهذا يفطر. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى القي لا يضعف البدن بخلاف الاستقاء وهو تعمد إخراج ما في البطن، فإن تعمد إخراج ما في البطن يضعف البدن، فلذا يجب على المستقي أن يفطر وأن يقضي يوما مكانه، وأن يقضي يوما مكانه، كما سيأتي في الحديث الصريح: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وأما من احتجم فقد عرفنا هذا في الدرس الماضي. المهم أن هذا الحديث ضعيف. الذي بعده قال: باب في الكحل عند النوم للصائم. باب في الكحل عند النوم للصائم. نستفيد من هذا الباب أن الصائم يجوز له أن يكتحل في ليالي رمضان ولا يكتحل في نهار رمضان، هكذا هذا الباب. ولكن الصواب أن الكحل لا يفسد الصوم كما عليه جمهور العلماء. الكحل لا يفسد الصوم كما عليه جمهور العلماء، لأن الكحل لا يصل إلى الجوف بخلاف ما يقطر في الأنف أو بخلاف ما يوضع في الفم. وأما بالنسبة للعين، بالنسبة للعين حتى ولو قيل أن هناك مجرى بين العين وبين الأنف، وبالتالي هناك مجرى بين الأنف وبين الجوف، إلا أن الكحل إنما يكون على الحواف، يكون على حواف العين، على الأجفان، فالكحل لا يفسد الصوم. وذكر في الباب حديثا وهو حديث منكر في ضعيف أبي داود برقم 410، وفيه أنه أمر بالإثمد عند النوم وقال: ليتقه الصائم. ليتقه يعني لا يكتحل، ليتقه الصائم. الذي بعده في هذا الباب إسناده حسن في صحيح أبي داود برقم 2057، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، فهذا أثر عن صحابي. عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. وأنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فيقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على هذا ولم ينكر عليه. نعم، مع احتمال أن هذا الفعل يمكن أن يكون يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده إسناده حسن في صحيح أبي داود برقم 2058، عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. والصبر هذا شيء يعني كالصمغ، يعني يداوي العين، ولكن لا يكون زينة. على كل حال يعني ليس هناك دليل يعني واضح أو قاطع على أن الصائم ممنوع من الكحل، فلا بأس أن يكتحل الصائم. قال باب: الصائم يستقيء عامدا. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري في صحيح أبي داود برقم 2059 وفي رواية الغليل برقم 923. وهناك من يعلل هذا الحديث ويقولون أنه ليس مرفوعا بل هو موقوف على أبي هريرة. فإذن هناك من الأئمة الكبار كالبخاري والإمام أحمد والإمام الترمذي، هؤلاء الأئمة الكبار وغيرهم يعللون هذا الحديث. إيش معنى يعللونه؟ هنا أبو هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله رد على من علل هذا الحديث بالوقف، فالصواب أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يعرف مثل هذه الأمور عندما يقرأ في هذه الرسائل التي تطبع من قبل المؤسسات والجمعيات يعني يقف على ما يذكره بعض طلاب العلم من أن هذا حديث معلول وأن ما في فرق بين القيء والاستقاء، فهم طبعا يعني يبنون على كلام هؤلاء الأئمة. لكن الذي يريد أن يتوسع فيرجع إلى هذه المصادر، والشيخ الألباني رحمه الله يعني رد على هذا التعليل وبين أن الحديث يصح مرفوعا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ذرعه يعني خرج غصب عنه، يعني غلبه، ليس هو الذي استقى وإنما هو قاء. قال: وإن استقاء فليقضي. إن استقاء يعني تعمد إخراج القيء فليقضي. وعلى هذا الاستقاء قاسوا الاستمناء، قالوا: الإنسان إذا احتلم هذا ليس بفعله، هذا لا قضاء عليه، وأما إذا استمنى يعني تعمد إخراج المني فعليه القضاء. وكذلك قالوا في الحجامة: إذا احتجم يعني تعمد إخراج الدم فهذا يعني يفطر عليه القضاء، والخلاف معروف كما ذكرنا في الدرس الماضي. يقول الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا يعني ولا أعلم خلافا أيضا ولا في أن من استقى عامدا أن عليه القضاء. فهذا قول أكثر أهل العلم، قال: ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، هذا في المستقيم. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال فليقضي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان عليه الكفارة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. فنحن ذكرنا عن الخطابي قال لا أعلم خلافا، وابن المنذر وهو ممن يحكي الإجماع، ابن المنذر معروف في حكاية الإجماع، فحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. نعم، فهو هذا للأسف نجد يعني بعض طلاب العلم كما ذكرنا أنه يضاعف هذا الحديث ويبني عليه ماذا؟ ويبني عليه أن من استقى فلا شيء عليه. فنقول أنت لا تربط بين يعني التصحيح والتضعيف وبين الحكم الفقهي، فحتى لو سلمنا أن الحديث موقوف على أبي هريرة فإن أكثر أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن من استقى فعليه القضاء. نعم. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 2060 عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان، يقول معدان ابن طلحة، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء، طبعا في الشرح يقول أي عمدا، إذن هنا قاء هذا إخبار عن الإيش؟ عن الواقع. قاء يمكن أن يكون عمدا ويمكن أن يكون ذرعه الإيش؟ ذرعه القي. ففي الشرح يقول أي عمدا، لما تقدم من أن من ذرعه قيء ليس عليه قضاء. نعم. الذي بعده باب القبلة للصائم، فيجوز للصائم رجلا كان أو امرأة القبلة. نعم. وفي ذلك مذاهب وهي ثلاثة، فمنهم من قال بأنها مباحة مطلقة، بأنها مباحة للصائم مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ يعني بدون أي قيود، سواء كان شابا أو كان رجلا كبيرا أو كان رجلا أو كان امرأة، هذا معنى مطلقة. القول الثاني وكرهها الإمام مالك على الإطلاق، هذا مقابل الأول، فمنهم من قال بإباحتها مطلقة وقابلهم من قال مكروهة مطلقة. القول الثالث وهو إن شاء الله هو القول الصواب أنها تكره للشاب دون الشيخ، لأن الحديث دل على هذا، الحديث دل على هذا، فجاءه صلى الله عليه وسلم شاب يستأذنه في القبلة في الصوم فلم يأذن له، وجاءه شيخ فأذن له، فدل الدليل على هذا القول الثالث، وأن الشاب يعني لا يقبل، لأنه ربما جره ذلك إلى يعني إلى الجماع الذي يفسد الصوم ويوجب عليه الكفارة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يباشر يباشر امرأته. قالت ولكنه كان أملك لإربه، كان أملك لإربه يعني يملك نفسه، يملك حاجته، فلا يقع في المحظور، فهذا إشارة منها رضي الله عنها إلى ذلك، وأن من كان يملك إربه يعني حاجته، ومنهم من فسر الإرب بالفرج، يملك فرجه يعني يتحكم في حال نفسه. فالإرب إما الحاجة وإما الفرج، والمعنى واحد، كان أملك لإربه. ففي هذا إشارة منها رضي الله عنها إلى هذا القول الثالث الذي ذكرناه، وأنه يفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. الذي بعده في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. إيش الفرق بين الأول والثاني؟ يقبل وهو صائم، هذا لا يدل على أنه في رمضان، يمكن أن يكون إيش وهو صائم صيام تطوع، وأما الثاني هذا أبلغ، يقبل في إيش في شهر الصوم. فالذين فرقوا يعني بين الفريضة والنافلة يعني تفريقهم غير صحيح. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2063 عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، يعني حتى ولو كان كل من الطرفين صائما. الذي بعده إسناده جيد صحيح أبي داود 2064 عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم. هششت بمعنى أنه نشط، يعني نشط إلى امرأته. هششت فقبلت وأنا صائم. فهكذا الإسلام لا يمنع الإنسان من يعني مما جبل عليه من الطعام والشراب والنكاح والتمتع بالطيبات، لكن الإسلام يعني وضع حدودا وقيودا على هذا التمتع حتى لا يكون الإنسان كالبهيمة، كهؤلاء الكفار الذين لا حدود عندهم. فهنا عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله هششت. ما يأتي إنسان ويقول عمر بن الخطاب يعني العابد كذا يعني يفعل هذا؟ نقول العيب أنه لا يفعل، العيب أنه لا يفعل لأنه بشر. ولذلك الذين يفسرون قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، لولا أن رأى، فهم يقولون يوسف ما هم، لأنه رأى إيش؟ لأنه رأى برهان ربي، فإذا هو ما هم أصلا. فنقول هذا تفسير مرجوح، بل الرجل أنه يهم، لأنه رجل مطبوع على هذا. فكذلك هنا عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله هششت يعني نشط، تحركت فيها يعني الشهوة، فقبلت وأنا صائم. فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. شوف القياس، ففيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، يقول: لا، لو أنت مضمضت من الماء وأنت صائم هذا يفسد الصوم، فكذلك القبلة لا تفسد الصوم. ما وجه الشبه بين المضمضة والقبلة؟ نقول: كما أن المضمضة يعني ذريعة إلى وصول الماء إلى الجوف، فكذلك القبلة ذريعة إلى الجماع. فهذا هو وجه الإيش؟ هذا هو وجه الشبه، هذا هو وجه الشبه كما ذكروا. وربما يكون يعني وجه الشبه أن هذا يعني محله في الفم، كما أن المضمضة محلها في الفم، فكذلك القبلة محلها في الفم، فلم تتجاوز إلى إيش؟ إلى غيره. أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال قلت لا بأس به. قال فما، يعني فماذا يكون؟ فإذا هذا باب في يعني جواز القبلة للصائم، وأن الصواب هو التفرقة يعني بين الشاب والشيخ. قال باب: الصائم يبلع الريق أو يبلع ريقه. هذا أيضا مما لا يفسد الصوم، لأن الريق هو متولد من البدن، الممنوع أن الإنسان يأتي بشيء خارج البدن كطعام أو شراب أو غير ذلك ويدخله في البدن، أما هذا الريق من البدن خرج وإليها رجع، الريق من البدن خرج وإليها رجع، فبلع الريق لا يفطر الصائم. وذكر في الباب الحديث الأول إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 411، وفيه أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم ويمص لسانها، وطبعا مص اللسان هذا معناه أنه يعني يبلع الريق، لكن هذا حديث ضعيف. هو صحيح، أوله صحيح ولكن آخره ضعيف. كان يقبله وصائم هذا نعم، لكن هذه الزيادة، زيادة ويمص لسانها، هذه الزيادة هي التي جعلت الحديث ضعيفا. قال باب: كراهيته للشاب. باب كراهيته للشاب، يعني كراهية القبلة والمباشرة. وذكر حديثا واسناده حسن صحيح في صحيح أبي داود 2065 عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، فهذا واضح. وطبعا هذا التفريق بين الشيخ والشاب جاء عن الصحابة أيضا، فهذا من حديث أبي هريرة وأيضا جاء من حديث عائشة، ورخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب، وكذلك ابن عمر لما سأله فتى عن القبلة وهو صائم فقال لا، فقال شيخ عنده لم يحرج الناس أو لم يحرج الناس ويضيق عليهم، فابن عمر لما أفتى الشاب قال له لا، فالشيخ هذا يعني غضب، قال يعني ليش تحرجوا على الناس وتضيقوا عليهم، والله ما بذلك بأس، هذا كلام هذا الشيخ الذي عند ابن عمر. فقال ابن عمر أما أنت فقبل، قال له أما أنت فقبل. وأيضا روي إباحتها عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. نعم، فإذا هذا يعني ما في شك في هذا القول، وأنه يفرق بين الشاب والشيخ. قال باب: من أصبح جنبا في شهر رمضان. يعني إنسان جامع في ليل رمضان ثم نام فطلع عليه الفجر ولم يغتسل، فهذا أصبح جنبا. فهل هذا يعني صيامه يكون صحيحا أم ماذا؟ قبل أن نقرأ الحديث نقول: دل على صحة صيامه قول الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. فيباح للصائم أن إيش؟ ثلاثة أمور: باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني مجامعة المرأة، والأكل والشرب حتى إيش؟ حتى يتبين. فهذه الآية دلت على أن الصائم في ليلة رمضان يجوز له أن يجامع حتى إيش؟ حتى يتبين له الفجر. إيش هذا معناه؟ معناه أنه يصبح إيش؟ يصبح جنبا، لأن طالما أن الله عز وجل أباح له الجماع إلى تبين الفجر، فإذا قد يتبين الفجر وهو في جماعه فيمتنع، فإذا سيصبح جنبا بلا شك. فهذا يدل على صحة صيام من أصبح جنبا. وهذه المسألة كان فيها أولا خلاف بين الصحابة، لكنهم بعد ذلك أجمعوا على صحة صيام الجنب. الحديث الأول إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولكن الزيادة التي في آخره يعني مما تفرد بها أحد الرواة ويسمى الأذرمي، وهي التي في آخر الحديث: فنضع قوس على قبل في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. فهذا ما بين القوسين، هذه الزيادة الأخيرة هذه التي فيها قال عبد الله الأذرمي في حديثه. فهذا قال عبد الله الأذرمي في حديثه، هذه الزيادة يعني لا تصح، فالحديث صحيح بدونها، وقد أخرجاه أي البخاري ومسلم. نعم. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا. يصبح جنبا. يقول ابن القيم: اختلف السلف في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا. ما دليلهم الذين قالوا بإبطال صومه إذا أصبح جنبا؟ احتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه، أبو هريرة كان يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. نقول هذا يعني من ظن أبي هريرة، وأبو هريرة رجع عن هذا وقال: إنما حدثني الفضل بن العباس. فإذا هذا مما رجع عنه أبو هريرة، وفي ذلك قصة ربما يعني تأتينا يرويها أبو داود. نعم. فإذا بعضهم كان يقول بهذا، وذهب الطائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح، وإن كان نفلا صح. قالوا: إذا أصبح جنبا في صيام الفريضة لا يصح، وإذا أصبح جنبا في صيام النافلة يصح، وهذا تفريق لا دليل عليه. والقول الثالث قول الجمهور، ذهبوا إلى صحة صومه مطلقا في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. وكما ذكرنا أبو هريرة قد رجع عن هذا الذي كان يقوله. مروان بن الحكم لما علم بقول أبي هريرة أرسل إلى عائشة وإلى أم سلمة فحدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. فقال مروان، قال له: عزمت عليك، لأنه أرسل يعني أحد الناس اسمه عبد الرحمن بن الحارث، فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: عزمت عليك لما أتيته فحدثته. أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا؟ قال: لا، إنما حدثني فلان وفلان. نعم، فهذا مروان بن الحكم يعني أقام الحجة على أبي هريرة بحديث من؟ بحديث عائشة وأم سلمة، وهما أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني حتى لو قال أبو هريرة شيء وقالت عائشة أم سلمة شيء، فيقدم قول عائشة أم سلمة لأنهما أدرى بهذا الأمر من أبي هريرة. الذي بعده إسناده صحيح على شرط مسلم، صحيح أبو داود 2067. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، يعني أحكامك تختلف عن أحكامنا، كما قالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، قال: لا، إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. يعني لا تحسبوا أنه إذا رخص لي في شيء أنكم أتقى لله عز وجل مني. فقالوا: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما إيش؟ إيش عندكم؟ الصحيح بما أتقي، لأنه يوافق الرواية الأخرى: ألا إني إيش؟ أعلمكم بالله وأتقاكم له، وأتقاكم له. فكذلك: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. إذا جامع الرجل أهله في رمضان، وللأسف يعني صار كثير من الناس لا يبالي، صار كثير من الناس لا يبالي، فنسمع في رمضان، وربما يسألون بعد رمضان: يا شيخ، حصل كذا وكذا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. يعني هذا الذي كان يحصل في عصر الصحابة ربما كان لأناس، يعني أناس قليلين، ربما الرجل يكون معروف بقوة الشهوة مثلا فلا يتحمل، وأما أن يصبح هذا أمرا منتشرا فهذا يدل على، ربما يدل على يعني استخفاف بأحكام الله تبارك وتعالى. فليحذر الناس مثل هذا، والله تبارك وتعالى أباح ذلك إلى طلوع الفجر، فعنده ليل طويل. ولنتذكر يعني كيف شرع الصيام. الصيام في أول الأمر كان الإنسان عنده فرصة فقط من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، يأكل ويشرب ويجامع، بعد ذلك خلاص انتهى. فالله تبارك وتعالى مد ذلك، قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحديث الأول في البخاري ومسلم، وذكر الحديث المشهور وهو حديث المجامع في رمضان، حتى الناس العلماء سموه بهذا الاسم، قالوا حديث المجامع في رمضان، واستنبط أحدهم منه 1000 فائدة وفائدة، 1001 من هذا الحديث. والحديث في البخاري ومسلم وهو بألفاظه وطرقه في صحيح أبي داود 2068 عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال هلكت، وفعلا لأن الذنوب هلاك، قال هلكت، وهذا يدل على تعظيمه يعني لأمر الله وتعظيمه لما فعل، كما مر علينا أن عمر ماذا قال؟ قال صنعت اليوم أمرا عظيما، وهذا يقول هلكت. قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على ترتيب الكفارة في إذا جامع في نهار رمضان، فالكفارة مرتبة ليست على التخيير كما في كفارة الظهار، وهذا مناسب جدا لأن كفارة الظهار وكفارة المجامع في رمضان هذا تأديب، وشأن التأديب أن يكون إيش؟ فيه تشديد مرتبا، بخلاف كفارة اليمين الإنسان يفعل أي شيء، وبخلاف كفارة محظورات الإحرام. فهذه يعني مع أن الرواية جاءت على التخيير وعلى الترتيب إلا أن أكثر الرواة على الترتيب، فكفارة المجامع في رمضان على الترتيب. أولها فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا الثاني. قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. سبحان الله. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق، والعرق هذا يعني هذا كالوعاء، الوعاء كالمكتل والزنبيل، وهو يسع يعني 15 صاعا كما مر علينا في الظهار. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به، تصدق به اللي هو آخر شيء، وهو ماذا؟ تطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني ما في المدينة حد أفقر منا ما بين لابتيها، لأن المدينة لها لابتان، لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخر يعني أماكن يجتمع فيها الصخور، فالمدينة بين هاتين اللابتين. قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. فالرجل جاء مذنبا ورجع غانما، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو ماذا أراد الرجل؟ الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرجل أراد أن يتق الله، فالله عز وجل جعل له مخرجا. قال فأطعمه إياهم. نعم. قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا، المجامع متعمدا، وأما الناس إذا جامع ناسيا فسيأتينا حكم النسيان، مع أن البعض يستبعد الإيش؟ يستبعد النسيان في الإيش؟ في الجماع. يقولون إن النسيان في الأكل والشرب يعني مقبول، أما واحد ينسى فيجامع نقول هذا ممكن. فأما هذا في المجامع متعمدا. طيب مجامع متعمدا يعني هو ماذا أراد؟ هل أراد أن يتعدى حدود الله عز وجل؟ نقول لو أراد أن يتعدى حدود الله عز وجل معاندا هذا يكفر بذلك وإن لم يفعل. وأما هذا ماذا؟ هذا يعلم أن هذا أن هذا حرام عليه، لكنه إيش؟ لكنه غلب، غلبته نفسه، فهو جامع متعمدا لكنه مغلوب، ولذا جاء يعني نادما تائبا. قال في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة، وهو قول عامة أهل العلم. نعم. وذكرنا أنها على الإيش؟ على الترتيب، أنها على الترتيب. الذي بعده رواه مسلم نفس الحديث، وفيه أن الزهري وهو راوي الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة. إيش هي الرخصة؟ في أنه يعني يأخذ من الصدقات ويكفر. فالزهري يقول هذا كان لهذا الرجل خاصة، وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. طبعا هذا كلام يعني غير صحيح، فلو وجدت حالة مثل حالة هذا الرجل فحكمه حكمه. قال الخطابي: هذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا. صحيح. فتخصيص هذا بهذا الرجل يعني غير صحيح. قال أبو داود رواه الليث ابن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك ابن مالك على معنى ابن عيينة، يعني على حديث ابن عيينة. زاد في الأوزاعي: واستغفر الله. هذا صحيح في صحيح أبو داود 2070، واستغفر الله. فإذا مثل هذا يعني يقال له استغفر الله، ويعني يعطى من الصدقات حتى يكفر، وإن كان محتاجا فيأخذه لنفسه. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم. هنا الذين قالوا أو هم يعني هذه يعني الرواية دليل على قول الذين قالوا بالتخيير، ومنهم الإمام مالك. إذا لاحظنا في الإسناد نجد أن الراوي عن ابن شهاب هو من هنا؟ مالك عن ابن شهاب. فالإمام مالك ممن يقول بالتخيير، والصواب الترتيب. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وطبعا نجد الذين يتتبعون الرخص يأتون إلى مثل هذا، يقول: لماذا أنتم تشددون؟ ما في رقاب وما نقدر نصوم شهرين متتابعين والكفارة على التخيير، فإذا نطعم 60 مسكين، والناس يتمادون في تعدي حدود الله. فنقول غالب الرواة أو أكثر الرواة رووه على ليش؟ على الترتيب. هذا كلام الدارقطني إمام العلل. قال: وخالفهم أكثر عددا منهم فرووه عن الزهري بهذا الإسناد. ثم ذكر إيش؟ ثم ذكر أن هذا على الترتيب. فنقول يعني أكثر الرواة رووه على الترتيب. نعم. قال لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال كله. قال أبو داود أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. المهم نعرف أن في تخير وفي إيش وفي ترتيب. وابن القيم يعني يرجح رواية الترتيب من أوجه كثيرة، ذكر 6 أوجه، ذكر 6 أوجه لترجيح رواية الترتيب. إن شاء الله هذا يكون محل سؤال موجود في الكلام ابن القيم. قال أحدها أن رواتها أكثر، الثاني أن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر. وهذا من المرجحات، من المرجحات أن نجد جماعة يروون القصة مفصلة والآخرون يروونها مجملة، فنقول رواية التفصيل تقدم على رواية الإيش الإجمال. نعم. وذكر أوجه أخرى، حتى ذكر أن حرف أو قال وإن كان ظاهرا في التخيير إلا أنه ليس نصا فيه، يعني أو ليست نصا فيه الإيش التخيير. نعم. الذي بعده حدثنا جعفر بن مسافر وذكر بإسناد عن أبي هريرة، هذا حديث صحيح وقواه الحافظ ابن حجر وهو في صحيح أبي داود 2073. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، 15 صاعا على 60 مسكين، إذن كل مسكين إيش ها ربع صاع، ربع صاع يعني مد. وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله. هنا زيادة إيش، زيادة إيش وصوم يوما. فإذا عندما يعني يكفر بالصيام ماذا يفعل؟ أول شيء يقضي اليوم وبعدين يصوم شهرين متتابعين، ولو كفر بالإطعام فيصوم يوما ويطعم 60 مسكينا، ولو كفر بعتق الرقبة فيعتق رقبة ويصوم اليوم. المهم لا بد من قضاء هذا ليش؟ من قضاء هذا اليوم. وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في هذا الأقوال يجب عليه القضاء، وللشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه القضاء، وله قول ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاء. والحديث يدل على ماذا؟ ها؟ أنه يقضي. قال له وصوم يوما، وهذا حج على نعم، هذا حج للشافعي. الشافعي من أين أتى بالقول الثالث؟ قال إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضاء. هو أخذه من هذا كله أنت وأهل بيتك، إذن هذا كفر بليش؟ كفر بالإطعام، قال وصوم إيش؟ وصوم يوما واستغفر الله. الشافعي يقول إذا كفر بالصيام يعني بصيام شهرين متتابعين فإذا لا يعني هذه الكفارة عن فطر هذا اليوم، فلا يقضي هذا اليوم. لكن الحديث واضح وصوم يوما. نعم. وهذه فائدة يعني أخذ الفقه من الحديث النبوي، طالما أن في خلاف المخالف مخالف. أنا لو إنسان مثلا خلينا نقول يعني ظاهري كما يقولون، وأنا أتمسك بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وصوم يوما وصوم يوما، فإذا الذي يفطر يوما في رمضان متعمدا بالجماع فعليه القضاء والإيش والكفار، عليه القضاء والكفار. إيش دليلك يا فلان؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما. فدوما القول الذي يعني يوافق الحديث النبوي هو القول الراجح. الذي بعده رواه مسلم والبخاري رواه مختصرا عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، وقال قبل ذلك هلكت، هنا قال احترقت، نعم لأن الذنوب تحرق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم به، نعم، أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال كلوا. الذي بعده شاذ أو منكر، ضعيف أبو داود 412، والشذوذ الذي فيه قال فأتي بعرق فيه 20 إيش صاعا، والصواب 15 صاعا. قال باب التغليظ في من أفطر عمدا، في من أفطر عمدا يعني بجماع أو بغيره. والحديث اسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 413 عن أبي هريرة، وفيه من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. فهذا حديث ضعيف مشهور بين الناس، لم يقض عنه صيام الدهر. فالذي يتعمد، الذي يتعمد الفطر، الذي يتعمد الفطر بالأكل والشرب، الذي يتعمد الفطر بالجماع عرفنا حكمه، أما الآن يتعمد الفطر بالأكل والشرب، الذي يفطر بالجماع جعل الله عز وجل له مخرجا. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يصبر على الجماع، قد لا يصبر عن الجماع فيغلف فيجامع امرأته، بخلاف الذي يأكل ويشرب. لماذا يأكل ويشرب؟ يأكل ويشرب هذه جرأة منه على يعني على انتهاك حرمة الشهر. فالذي يتعمد الإفطار بالأكل والشرب هذا ليس له مخرج، هذا ليس له مخرج، فهذا ليس أمامه إلا التوبة، ليس أمامه إلا التوبة. وقد جاء الحديث الذي فيه الترهيب الشديد من الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، سبحان الله، يعني مثلا لسه ما غربت الشمس ويتجرؤون ويفطرون، هذا ما عقوبتهم؟ هؤلاء في يعلقون من عراقبهم في النار، يعلقون من عراقبهم، يعلقون من أقدامهم وتدلى رؤوسهم في النار. هؤلاء الذين يفطرون إيش؟ قبل تحلة صومهم، أي أنهم يصومون لكنهم يفطرون قبل تحلة صومهم، فكيف يكون عذاب من لا يصوم أصلا؟ نعم. الذي بعده مثله. ثم قال باب من أكل ناسيا، من أكل ناسيا. حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك. فهذا واضح أنه لا شيء عليه، هذا واضح أنه لا شيء عليه. قال الخطاب النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها. سبحان الله، كلام هؤلاء العلماء كلام أصيل. يقول النسيان ضرورة، إيش يعني ضرورة؟ الإنسان ما يملكه، غصب عنه ينسى. والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، الأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها. قال وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء، فهذا دليل على الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال الرجل أطعمك الله وسقاك، ولو كان يجب عليه القضاء لأمره بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم ومن استقى فليقضي. فهذا الحديث حجة على الإمام مالك. طيب إذا جامع ناسيا، هنا السؤال، هذا في الأكل والشرب، إذا جامع ناسيا نقول النسيان يعني لا يختلف حكمه في الأكل والشرب والجماع. فإذا نسي إنسان وجامع ناسيا في نهار رمضان فهذا لا شيء عليه. الدليل ماذا؟ حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواة 938. وين الدلالة من هذا الحديث؟ أين الدلالة من هذا الحديث؟ من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر، أفطر بأي إيش؟ بأي شيء، بالأكل بالشرب بالجماع، فهذا يعني هذا حديث عام. وأما حديث الباب من نسي فأكل أو شرب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب لأنه هو الغالب، ثم جاء هذا الحديث على العموم، من أفطر، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.